إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحيي إخواننا مرة أخرى في درس جديد من دروس الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبلغ بنا الكلام أو وصلنا إلى حديث عمر بن الخطاب، وهو الذي يسمونه بحديث جبرائيل. وهذا الحديث هو أحد أعمدة الدين وأصوله. هذا الحديث هو من أعمدة الدين وأصوله، حيث يقول فيه عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلام من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن هذا هو الحديث الذي سنقف معه إن شاء الله تعالى بحسب ما ييسره الله سبحانه وتعالى. إذن قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قوله بينما، بين هذه ظرف زمان فيها معنى الشرط ولا تعمل عمله. بين هذه هي ظرف زمان وتجر الاسم الذي يأتي بعدها، ولها ثلاث استعمالات. الاستعمال الأول أنها تأتي مجردة من الألف وما، فتقول بين، كقولك مثلا: جلست بين زيد وعمر، جلست بين زيد وعمر. والاستعمال الثاني إضافة الألف، بين بين. والاستعمال الثالث هو زيادة ما بينما، كما في هذا الحديث. وما هذه زائدة، وما هذه زائدة كافة عن العمل. إذن فما هي زائدة أو صلة تكف عن العمل، أي كفت بين عن عملها، وهي الجر، أي أنها لم تعمل الجر، بدليل أنه أتى بعدها نحن، وهو ضمير من ضمائر الرفع المنفصلة البارزة. وبين كما قلت هي من الأسماء التي تلازم الإضافة وتجر ما بعدها فإذا دخلت ما عليها كفتها عن العمل كما هنا. إذن قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قال العلماء: يستفاد من هذا أن السائل أو طالب العلم عموما يستحب ويحسن به تحسين هيئته، يستحب له تحسين هيئته، ويستحب له أيضا أن يتنظف ويعتني بظاهره عموما، وخاصة أثناء دخوله إلى العلماء وجلوسه لديهم. إذن فيستحب لطالب العلم أن يعتني بهيئته وبنظافته. وفيه أيضا أن هاتين الصفتين محمودتين، وفيه أيضا أن هاتين الصفتين محمودتان، وهي سواد الشعر وبياض الثياب، فالأولى جبلية والثانية مكتسبة. سواد الشعر أمر جبلي، وهي صفة محمودة، والصفة الثانية وهي لبس البيض من الثياب، وهذه أيضا صفة محمودة، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب لبسها ويأمر بتكفين الموتى فيها. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن فهذا الذي طلع عليهم هو مجهول، فهو غريب عليهم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وقد نفى عمر رضي الله تعالى عنه معرفة الحاضرين، وهذا قد يشكل في ظاهره لأنه ليست قرينة أو ليس ثمة هناك دليل يبين أن الجالسين جهلوا أمره لكن وردت رواية فيها: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا. فأفادت أن عمر حكم بذلك استنادا لما قاله الحاضرون، أو يمكن أن يحمل على أن هذا يعني التصريح من عمر رضي الله تعالى عنه فيه دليل على نباهته وفطنته وذكائه، بحيث إنه بمجرد النظرة الأولى إلى القوم علم أن القوم لا يعرفون هذا الرجل الذي طلع عليهم. ولذلك كان الصحابة، وفيه دليل على أن الصحابة أيضا كانوا كالجسد الواحد وهذا لا يأتي إلا بالمخالطة الشديدة. المخالطة الشديدة للجليس تجعلك تعرفه أو من تعرف ما يريد قوله من أول نظرة ومن أول وهلة. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا فيه أدب من آداب الطلب، وهو القرب من المعلم حتى يكون ذلك أبلغ في أداء السؤال لذلك يجمل ويحسن بطالب العلم أثناء السؤال أن يقترب من المسؤول لأن هذا من باب الأدب قال: ووضع كفيه على فخذيه، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. إذن قلنا فيه القرب من المعلم. وقوله: ووضع كفيه على فخذيه، الهاء كفيه تعود على كفي جبريل عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه أي جبريل عليه الصلاة والسلام على فخذيه. والهاء هنا اختلف فيها، فقيل بأنها تعود إلى جبريل، وقيل بأنها تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في سنن النسائي وردت رواية تبين هذا المجمل وتزيل هذا الإبهام، حيث قال: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين من ذلك أن المقصود بالضمير في قوله فخذيه أي فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوضع فعله جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على جفاء على هذا التصرف، لا يدل على حسن الأدب، وإنما فعله جبريل عليه الصلاة والسلام من باب التعمية، أي تعمية أمره عليه الصلاة والسلام. إذن فجبريل أخذ بفخذي أو وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجمل بطالب العلم، ولكن وضع جبريل عليه الصلاة والسلام يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في تعمية أمره، أي أنه أراد أن يعمي أمره حتى لا ينتبه الصحابة إلى أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه أعرابي وصل إلى هذا الحد من الجفاء، فوضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على فخذيه. إذن قلنا في هذا أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بجلسته وبحاله أمام المسؤول وأمام من يريد التلقي عنه. ولذلك كان بعض السلف ينشطون لبعض تلامذتهم دون الآخرين. لماذا؟ لأنهم كانوا يتأدبون معهم، فكلما كان طالب العلم أكثر أدبا في لفظه وفي جلسته وفي سؤاله، كان ذلك أوقع في نفس المسؤول، كان ذلك أوقع في نفس المسؤول. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قوله يا محمد ناداه باسمه، مع أن نداءه صلى الله عليه وسلم باسمه مخالف لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالإنسان ينبغي أن يتأدب في لفظه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيناديه بيا رسول الله يا رسول الله. أما قوله يا محمد فإن هذا فيه جفاء، ولكن جبريل عليه الصلاة والسلام ناداه بهذا كما قلنا آنفا من باب التعمية، أي من باب تعمية أمره، من باب تعمية أمره. وإلا فينبغي أن لا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هذا، لأن هذا ليس من باب الأدب مع خيرة الخلق وسيد المرسلين عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتثلون هذا الأمر وهذا التعليم من الله عز وجل. فكان الواحد منهم لا يقول يا محمد إلا أن يكون أعرابيا يجهل هذه التعاليم، يجهل هذه التعاليم. إذن قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله، مخبر عن الله. إذن أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر ما قال. ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، بالأعمال الظاهرة. إذن الإسلام هنا فسر بالأعمال الظاهرة. ومر معنا تفسير ذلك وتقدم الكلام عليه. إذا قال: فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي الصحابة رضوان الله عليهم عجبوا من تصديق هذا الرجل الذي طلع النبي صلى الله عليه وسلم، عجبوا من تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السؤال يدل على عدم معرفة السائل، والتصديق يدل على علمه، فكأن هناك تناقض، لذلك من هنا جاء العجب، من هنا جاء العجب. إذن فالسؤال يدل على عدم علم السائل، والتصديق يدل على علمه، ومن هنا كما قلت جاء العجب، جاء العجب. ثم قال له: فأخبرني عن الإيمان، فأخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ذلك. ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الباطنة، بالأعمال الباطنة. وقد ورد في بعض الروايات تقديم السؤال عن الإيمان، حيث إن جبريل عليه الصلاة والسلام سأله عن الإيمان، وفي بعض الروايات أنه سأله عن الإسلام ثم الإحسان ثم الإيمان، ولعل هذا من تصرف الرواة، من تصرف الرواة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن الإسلام وأجابه عن الإيمان، وقد مضى الكلام عن أركان الإسلام وعن أركان الإيمان، والقدر المجزئ من الإسلام والقدر كذلك المجزئ من الإيمان. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان، فأخبرني عن الإحسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومضى الكلام أيضا عن هذين أو عن هذا الأمر الذي هو أمر الإحسان. وللعبد، للعبد في الإتيان بالطاعة ثلاث مقامات، للعبد في عبادته ثلاث مقامات: أولا أن يفعلها على الوجه الذي يسقط معه الطلب بحيث يأتي بشروطها وأركانها، ثانيا مقام المراقبة، ثالثا مقام المشاهدة، ثالثا مقام المشاهدة. ولا شك أن المقام الأول هو دون المقام الثاني، والمقام الثاني هو دون المقام الثالث، فأعلاها مقام المشاهدة، أن تأتي بعبادتك كأنك تشاهد الله سبحانه وتعالى. وطبعا أهل العلم قالوا بأن مشاهدة الله في الدنيا لا يمكن، ولكن المقصود مشاهدة صفاته. ثم يأتي في المرتبة الثانية مقام المراقبة، ثم مقام الإتيان بالعمل بحيث تبرأ الذمة معه، بحيث تبرأ الذمة معه. ثم قال له: فأخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ الساعة هي بمعنى الوقت أو الزمن الحاضر، والمقصود بها هنا القيامة. إذن جبريل عليه الصلاة والسلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت القيامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ومعنى ذلك أن العلم بها منتف عني وعنك على حد سواء، أن العلم بالساعة منتف عني وعنك على حد سواء. فجبريل لا يعلم متى قيام الساعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى قيام الساعة. لماذا؟ لأن وقت قيام الساعة من العلم الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، كما قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن فهذه هي المسائل الخمس التي استأثر الله عز وجل بعلمها. إذن فوقت قيام الساعة لا يعرفه أحد، بدليل أنه لم يعرفه هؤلاء الخيار، لم يعرفه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ الروح الأمين، وهو الملك المقرب من الله سبحانه وتعالى. ولم يعرف كذلك سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فهذه هي عقيدة المسلمين، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم يدين الله عز وجل بهذا الدين، أن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر منها قيام الساعة. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ تلا هذه الآية عقب قوله هذا، تلا هذه الآية عقب قوله تعالى، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فقال له: فأخبرني عن أماراتها. وهذا تدرج في السؤال، أي إذا كنت لا تعلم متى قيام الساعة فأخبرني عن أماراتها، أي فأخبرني عن أشراطها. إذن قوله فأخبرني عن أماراتها، قلنا بأن هذا فيه التدرج في السؤال، يعني إذا كنت لا تعلم متى وقت قيام الساعة فأخبرني عن أماراتها، أي فأخبرني عن أشراطها. والأمارات جمع أمارة، وهي العلامة، وهي العلامة. وفي بعض الروايات قال: وسأخبرك عن أشراطها. فذكر له أمارتين، ذكر له أمارتين: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن قوله أن تلد الأمة ربتها ورد فيه تفسيرات، ورد فيه تفسيرات، منها أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومالكتها، ومنه أيضا من التفسيرات التي قيلت في ذلك، أي أن المقصود بولادة الأمة لربتها أي كثرة العقوق، أي كثرة العقوق. ولا يخفى أن هذا تأويل، أن هذا تأويل وصرف لللفظ عن وضعه اللغوي، عن وضعه اللغوي. ومن التفسيرات التي قيلت أيضا أن المرأة تلد البنت فيكون الغزو، فتسبى هذه البنت ثم تعتق، ثم تسبى الأم بدورها، فعندما تعتق البنت تشتري أمها وهي لا تعلم بها، وهي لا تعلم بها. ووردت تفسيرات أخرى لهذا الحديث، ووردت تفسيرات أخرى لهذا الحديث. إذن قوله أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومالكتها. والأمارات تنقسم إلى قسمين: صغرى وكبرى. صغرى وكبرى. وتعريف الصغرى هي التي تحصل قبل خروج الدجال. فالأمارات والعلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وقعت، تقع في عصرنا وستقع قبل خروج الدجال، فهذه هي أمارات صغرى. لكن إذا خرج الدجال ما يأتي بعده من الأمارات كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة وما إلى ذلك، فهذه من الأمارات الكبرى. وذكر هذه الأشراط وهذه العلامات لا يدل على مدح ولا على ذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من علامات الساعة ظهور السمن، وليس معنى أنه من اتصف بالسمن فهذا يدل على أنه أن هذا الرجل مذموم. إذن فهذه الأشراط حلولها في بعض الأعيان لا يدل على مدح ولا على ذم، وإنما هو مجرد إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كذلك من أماراتها أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة، الحفاة جمع حاف وهو الذي لا نعل له، العراة جمع عار وهو الذي لا ثياب عليه، العالة، العالة جمع عائل وهو الفقير، ووجدك عائلا فأغنى، رعاء الشاء أي رعاة الشاء يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان معناه تكثير الطبقات، معناه تكثير الطبقات. وهذا يدل أو المراد به كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع، أي أن الجهلة السفلة الرعاع هم الذين يملكون الأمور وهم الذين يسوسون الناس. وقد ورد في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، فذاك من أشراطها. وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، فذاك من أشراطها. وهذا هو الواقع وهو المشاهد، وهو المشاهد. فإن الدنيا صفت للجهلاء، صفت للجهلاء ولمن لا يدينون بدين، ولمن لا يدينون بدين. إذن قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي هذا دليل لمن قال من العلماء بأن أقل الجمع، بأن أقل الجمع اثنان، حيث سأله عن أماراتها وهي جمع، فأخبره عن أمارتين، وهذا يدل على أن أقل الجمع هو اثنان، وهو دليل لمن قال به، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبهذا ولهذا المعنى يشير صاحب مراقي السعود رحمه الله تعالى بقوله: أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري، أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري. ومن الأدلة أيضا التي استدلوا بها قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا. ومنه قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. إذن هذا كله من الأدلة التي تدل على أن أقل الجمع هو اثنان، على أن أقل الجمع هو اثنان. ثم قال: فمضى فلبثنا مليا، ثم انطلق فلبثت مليا. وجاء في بعض الروايات أنها ثلاثة أيام، أنها ثلاثة أيام. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من السائل، من السائل؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ولم يقل أعلم أعلم، لأن الأمر يعود إلى الله وإلى رسوله، وذلك لأن أفعال التفضيل المجرد، المجرد من ومن الألف واللام لا يثنى، والمجرد من الألف واللام عفوا لا يثنى ولا يجمع، بل يلزم الإفراد، بل يلزم الإفراد. وهذا فيه أدب من آداب المتعلم، وهو أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه يجب عليه أن يكل علمه إلى الله ورسوله، وهذا خاص بالشرعيات. الإنسان إذا سئل عن علم، وهذا العلم له متعلق بالشرعيات، ولا يعرفه ولا يعلمه، فعليه أن يكل علمه إلى الله ورسوله. أما ما يتعلق بالكونيات أي بالأمور الكونية فيكل علمه إلى الله فقط. فمثلا إذا سئلت متى يسقط المطر، متى يسقط المطر، فتقول: العلم عند الله، ولا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا خاص به سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالشرعيات أي بالأمور الشرعية وبالأحكام الشرعية، فعند ذاك يجوز للمسلم أن يقول الله ورسوله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فيه دليل على أن هذه الأصول الثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين كله، هي الدين كله وهي أصوله وعقائده. وبهذا القدر نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.